وهو يعلم كما تعلمون جميعا قوله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن صدور هذا الكلام من اخينا هذا اعجب العجب لانه قد اصدر رساله وان كانت فيها تحمل رايي في مساله بيع التخصيص وانتم على علم ذلك، ولكن هذا الحكم مع كوني معروفا عند العلماء انه لا شيء فيه، وان كثيرا من التجار يتعاملون على هذا الاساس. فما فائده تأديب هذه الرساله مع تصريحه في رسالته الاولى بان المسلم لا يستطيع اليوم في معاملاته الا ان يرتكب امرا محرما. فهذا نص صريح حتى لو كان من اتفاق محرما. فما فائده تأديب مثل تلك الرساله في امر مختلف فيه قديما وحديثا. الذي حمله على ذلك هو اشتغاله بالعمل الشيعي. وهذا سيفتح طريقا لتشغيل بعض الارتكابات الاخرى، وهو مثلا ان يعاهد او يبايع على تأييد نظام او دستور لا يكون مطابقا للكتاب والسنه، بل نقولها بعباره اوسع لا يكون مطابقا للشريعه على ما يوجد من خلافات بين العلماء. فان هذه القضيه التي هي الحكم بغير ما امر الله في قريبة أو كثير من الأحكام لا خلاف بين المسلمين أنها لا تجوز، فكيف يختار أن يكون بعض إخواننا السلفيين أن يكونوا نوابا يخضعون للقرارات التي لا تكون نابعة من الشريعة الإسلامية، ولا أقول الآن فقط من كتاب والسنة وعلى منهج السلف السابق. لذلك بالتالي لا أؤيد العمل السياسي لأنه سابق لأواني، وأنا بطبيعة الحال حينما أقول العمل السياسي وهو التكتل والتجمع على أساس من البناء على الشريعة الإسلامية، لكن ليس فقط غير صحيح وتربية صحيحة بل والاستعداد أيضا للجهاد في سبيل الله، لأن هذا الجهاد لا يجوز أن يكون به إلا إن كان حاكما على المسلمين وعليه أن يكون الجهاد الواجب. وأنا أذكر بهذه المناسبة أنني دعيت أكثر من مرة إلى المحاضرات الشورية، كانت إحداها مناقشة. هناك مشايخ كما تعلمون مع الأسف الشديد يتهمون هذه الوهابية، لأن كل إنسان يدعو إلى العمل الإسلامي والسنة ويعتقدون أن هذا وهابي مضد الرسول، لا يحب الرسول، لا يصلي على الرسول، فيتخذون هذه الكلمة جزءا لهم للمشاية بنا وللحكام هناك. والحكام هناك كما تعلمون يعني إيمانيون لا يفهمون بدينهم سواء كان إسلاما أو غيره. المهم لما جرى التحقيق والاستجواب والاستنطاق من رئيس المقابلات هناك، أنا أجبته بأن دعوتنا قائمة على كتاب السنة وعلى منهج السلف الصالح، وأننا جماعة إصلاح الأفكار والعقائد التي ذكرت المسلمون بدءا من التوحيد الى تفسير كتب السنه من احاديث ضعيفه موضوعه وبعض من احكام التقييم الى اخره. بعد ذلك اول ما سمع مني الجواب قال كانت الشطوه الجواب يقيم دروس، وفعلا انا كنت اقيم دروس لكن ليس بالمساجد وانما في مقر لنا كان هناك، فكانوا يريدون منعنا من التدريس حتى في بعض البيوت، لأن الشباب ما شاء الله كان مقبلا مثل هذا العدد أحيانا أو أكثر. فلما سمع ما أنا عليه قال لي هذا المستنصف، إذا انت تذهب ودرس في النحو السياسي للقرية. هو قال هذا الكلام وما عدت فأقلت له، أنا قلت لك آلفا أننا لا نحو بالسياسة، لا لأن السياسة ليست من الدين، لأنه يكفينا أن شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا ذلك المعروفة بالسياسة الغير، لكن هنا الشاهد قلت لكن أرى أنا رأيي الآن بكثرة ما أهاط بالمسلمين من الحوار عن العقيدة وعن السنة أن من السياسة الآن هذا رأيي ترك السياسة، ليس لأن السياسة ليست من الدين، السياسة من الدين، لكن أرى الآن في وضعنا في هذه البلاد وعن البلاد من السياسة ترك السياسة. فقال لي مع السلامة. الشاهد أنا لا أعتقد أن العمل السياسي مخالف الشرع، وإذا كنت اتصالت الأمم والشعوب إلا بالسياسة الشرعية، ولكن لكل سبيل ولكل أوان. فالآن نحن بحاجة إلى تسليم المسلمين على أن يريد اثنين أن أذنب وإنا أو لهما على ما أسميه بالتصفية والتربية، وفي اعتقادي أن هذين الواجبين لا يستطيع علماء المسلمين اليوم لو توجهت دمومهم وجهودهم إلى تحقيق هذين الحاجتين أو هاتين الوسيلتين إلا بعد سنين طويلة، لأن إصلاح ما بدل على مر السنين والقرون ليس من السهل تجميع بنفسه، وذلك مما يحثنا على الدأب والمناصرة على ما كان أخونا عليه أخونا عبد الرحمن، وهو كما تعلمون متخرج من الجامعة الإسلامية وكان من سلاميتي أيضا، فكان ينبغي أن يلتزم الدعوة لأن يربي من حوله على هذا الأساس ولا يجبر نفسه بالعمل بالسياسة، وبخاصة أنه يعيش تحت حكم ومؤمن عمليا تحت شريعة الإسلام، أما أنه يتفق كشعار أن الدولة دولة إسلامية حتى الدولة الشعوبية تقول هذا الكلام في الدستور، ولكن كما نقول إنما هو حجر على الأرض. في هذا ما أرى العمل السياسي هذا إطلاقا، إما فيه تقول الإجراءات العاملين عن كثير من الأحكام الشرعية، وبخاصة بعد التصريح الذي يرتبط بالآن. هذا ما أقول الآن من جواب أو ذاك السؤال.
بارك الله فيك. جمع عظيم يا شيخ في شوق عظيم إلى تخريج بني داود الأصل، فما هي أخبار؟
نسأل الله أن يوفقنا لإتمام هذا المشروع، وقد وصلت به إلى نحو ثلاث أرباعه، وبقي علي الوضع وهذا بإمكانكم أن تلاحظوه من صحيح أبي داود الذي هو المختصر، فقد كنت نبهت في المقدمة أنني جريت بتصحيح صحيح أبي داود على خطبة خرجت فيها عن خطتي في تقرير سنة الثلاثة قبله، ذلك لأن كل حديث هناك تصحيحه أو أحسنه كنت بعض المصادر التي تفصلت قبلها في بيان صحة هذا الحديث أو حسنه، وكذلك بالضعيف. لكن في صحيح ابي داود قلت او فلا ترون سوى الحكم على الحديث بالصحه او بالحسن، لان هذه الخلاصه اخذتها من صحيح ابي داود الذي بدات به منذ 40 سنة تقريبا، حتى اذا وصلت الى نهايه ما وصلت اليه من صحيح ابي داود فهناك أعود إلى الديوان الذي يعيش عليه السنن الثلاثة الأولى، أي أبدأ فأقول صحيح النظر كذا، لأن ما وصلت بعد إلى هذا المكان من كتاب صحيح أبي داود، فأرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقني لإتمامه، ومدعوما لدعواتكم الصالحة أسأل ربنا عز وجل يبارك لنا في عمري وفي وقتي أيضا حتى تمكن من تبليغه كاملا يتبع.
حبيبتنا الله وصفت حديث إنه مع الله هذا هو
الشيء
الشيء الإنسان وإن كان مكلفا أن يظهر أثر نعمته على عبده ولكن هو من ناحية أخرى ينبغي أن لا يهتم كثيرا بإصلاح مواهبه لأن هذا يدل على شيء من المبالغة في التنعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتلاعبين. إياه التنعم أي إياكم المبالغة في التنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتلاعبين. أما قوله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لذلك والطيبات من الرزق قل للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هذه الآية لم تنفي ما سبق من الحديث بل الآية تفسر للحديث كما هي القاعدة. ربنا ما حرم على عباده أن يعمل مراحق في حدود السنة المبينة ومن ذلك أنه نهى بمبالغة في التنعم كما في هذا الحديث. وإن قال عليه السلام في مناسبة حديث معروف إن شاء الله لديكم إننا قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهو رسول الله أحدنا يحب أن ترى عليه ثياب حسنة فذلك من كبر قال لا. ثم قال الثاني والثالث ذكر النعم وذكر الصوم وفي كل مرة يقول عليه الصلاة والسلام لا لا ليس لك من الكبر. ثم قال عليه السلام إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطل الحق ولمس الناس. الكبر بطل الحق ولمس الناس. هذا الكبر الذي من كان في صاحبه بر منه لا يدخل الجنة كما قال عليه السلام. ترجم الجنة عنه هو من بعض تعظيم التوكل وتعظيم التنعم كما في ما ذكر ذلك. لا تختلفوا يا جماعة لا تختلفوا.
عودا على هذا ايضا الشيخ البطلان عبد الخالق ان الاهتمام مشروعيه العمل الجماعي ومفهومه في هذا الكتاب الدعوه الى التنجيه والتنجيه للمفهوم الفكري ثم اكثر من ذلك حيث كما تعلمون انه يكتب مجله البطلان واصبح يكتب من المقالات حول مفهوم هذا الكتاب وينسب ذلك ايضا لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله حيث التقط بعض النصوص وفسرها للمفهوم الذي يريده. وكثير من الشباب قد يغترون بما يكتبه في هذا المفهوم فلو طرحت من ذلك توضيحا شيخ الاسلام اثابكم الله.
الحقيقه انه انا ما قرات كتبه كلها خاصه حبيبه وهذا استطيع ان ارد عليها تفصيلا، خاصه بما ذكرت انه نقل كلام ابن تيميه وتعوذ بتاويلا يلتقي مع دعوته الى الحنفيه. لكن كنت طلعت على انه يقر الحنفيه ويقر الجماعات، لكني انا ارى ان الامر ليس بهذا الاطلاق. باعتقادي ان جماعات الاسلاميه كلها يجب ان تكون متفقه على كلمه سواء بينها، وهي كما نقول نحن ابدا ان يكون جميعا بالكتاب وعلى السنه وعلى منهج السلف الصالح، وان لا يتفرقوا شيعا واحزابا، لان هذا نهي لنصوص من الكتاب والسنه نهيا صريحا، كمثل قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا خذوا عزهم من الذين يخالفون. فنحن لا نؤيد التحزب، وانما الحزب هو واحد وهو حزب الكتاب والسنه. فاطلاق وتقرير التحزب والتكتل مع اختلاف المناهج وعدم الاجتماع على منهج عام يشمل الجميع، ولو كان يكون هو الاسلام فقط من مفاهيم عديده، بل ان يكون من مفهوم واضح بين كما جاءنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه السلام الصالح. فاشراف القول بتجريد التحزب مع ان كل جماعه لها منهجها ولها دعوتها وقد تختلف مع دعوه الجماعه الاخرى، والواحده هي تكون على الخطا والاخرى تكون على الخطا، هذا لا شك ان تبني الامر الى اقرار هذا التحزب، وهو يدعو الى ماذا اقول، اذا جعل هذا التفرق امرا مشروعا. قد يكون هناك امر مخالف للشرع، لكن يعرف المسلم او المسلمون انه مخالف للشرع فيحاولون ان يتفرقوا منه، كما سالت مثلا الربا ونحو ذلك من المحرمات. اما ان يصدر الشرعيه على امر مخالف للشريعه هنا يكمن خطا. فإذا كان الأخ عبد الرحمن يدعو إلى مثل هذا التكتل والتحزب على ما بينه من الخلافات وما بينه من تناحرات أيضا تكون كنتيجة لهذا الاختلاف، فأنا لا أقبل هذا. والآن لذلك شيء وهو أن محاولة الخلاف الذي ظهر الآن لإعلام إخواننا أننا نصبنا جعلنا هدفنا الآن الرد على شخص معين، وهذا في الواقع وإن كان ينبغي أن يكون يعني النقاش فيه واجبا، لكن لا ينبغي أن يكون واجبا، لأن الرجل وإن بدأت به القلم في بعض النقاط والسبب قد ذكرناه الآن يعني، فما خرج عن الكتاب والسنة بحيث أنه نعتبره في مسيرته الضالة، وإنما يجب أن يتوفق به وأن نحاول أن نبله أن ما زاد فيه قدمه في بعض المشاهد. وهذا في الواقع لا يكون من باب التمييز سؤال إلى مثل مثلا يكون ذهنه خاليا عما قال البطه وعما فشل، هذا يحتاج إلى عرض ما قال على فراش البحث أو فراش البحث ومناقشته. وأعتقد أن هذا مثل هذا الجامعة ليس هذا المجال مثل هذه المناقشة، ولكن الوقت مثلي أرى أنه إذا كان قد أخطأ في بعض ما كتب وعلى أن أشهد به مع الأسف، فإن كان عنده سوية معينة من العلم والثقافة ومعرفة بالشريعة الإسلامية فعليه أن يرد عليه بالتي يحكم، لعل الله عز وجل أن يهدوه ويهدو به من قد انحرف معه. هذا ما عندي جواب عن هذا السؤال. نعم.
عمل الجماعة
نعم الشيخ عبد الله، أنا قرأت أيضا كتاب وتابعت مقالات الشيخ عبد الرحمن عبد الصالح في مجلة الفرقان وفي بعض الأشرطة أيضا التي يتكلم فيها، فوجدت أن الرجل يريد العمل الجماعي بالنسومة حزبي لا غير، وأنا عندي الأدلة وقريبة جدا، يعني إن أردت مستعد آتي بها يعني بعد قليل. فالدليل أي نعم الدليل موجود، فهو ينسب إلى شيخ الإسلام كان في السجن رحمه الله في مصر، ويكتب إلى جماعته أو بالمفهوم الصحيح إلى تلاميذه في دمشق، ويقول ما أفضل الجماعة، وهذه لفظة متعارف عليها بأن الجماعة أي الأصحاب والكلام وما إلى ذلك، فهو يستدل بعبارة شيخ الإسلام هذه على أن هناك جماعة لها قيام ولها تنظيم بالمفهوم الحزبي الذي يريده. فكذلك أيضا هو أصدر هذا الكتاب في الرد على الشيخ مقبل حينما تكلم عن نهضة حزبية ونقطة حزبية، فهو أصدر هذا الكتاب وانتقده وإن لم يصدق به لكن معروف، لأن الشيخ مقبل له شريط وتحدث فيه عن هذا، وربما وصل الشريط لفضيلتكم. نعم هو هذا الكتاب هو يصدر الشيخ مقبل على ما أصدر من هذا الشريط، ونحن نعرف أن الشريط الشيخ مقبل في هذا يعني غاية في الجودة والحمد لله.
وردت عليه الأسلوب في العلم الهامي إن شاء الله يكون في ذلك فائدة.
أنا أقول
واستعاد ما يجب عليه، وهذا ليس من المصطفات مثل ما أنا فيه غير وما يشار بهذا الكلام لأنه مثل بدلة كنت واحد من هذا الكلام صلى الله عليه وسلم.
العام يعني
فضيلة الشيخ بالنسبة للذي يدعو يوجد هذه البلدلة والانحرافات إنما هو عدم وضوح المنهج، وبخاصة أن كل مسلم ليس في طالة الدولة الإسلامية، لكن عمية الطريق عن كثير من الناس الذين يسيرون هذا المطلب الإسلامي، فلو أوضح فضيلتكم المنهج الصحيح لإقامة هذه الدولة والمقاديم التي ينبغي أن تلتقى في الأذهان من خلالها.
من شرف الدولة هذا بارك الله فيك، كما قلنا لابد من التصفية والتنمية، وأن التصفية تحتاج إلى جهود العلماء المتكاتفين المتعاملين من سائر أقطار العالم الإسلامي، ثم أن يدفع ذلك بل أن يخرج مع ذلك تربية المسلمين على العمل لهذا الإسلام المخطط. ونقطة البدء هنا، لأن ذكرت هذا المعنى آنفا،
وذكرناه دائما ومرارا وتكرارا منذ اكثر من 20 سنة. هذه دعوتنا، لا بد من التصفية والتربية. الجماعات الاخرى لا تصفية عندها ولا تربية عندها الا على هذا الاسلام الذي لا شخصية غالية له، كل من على حسب ما ورث من مذهبه او ابائه واجداده. فلا تقوم قائمة المسلمين الا على هاتين الوسيلتين اللتين لا يمكن لاحد من المسلمين ان يجادل في صحتهما. نحن نستشهد على هذا الذي نقول لبعد طويل جدا. ما اعتقد ان الوقت الارض يساعد لإعادة كثير من المحاضرات التي كنا نلقيها بمثل هذه المناسبة. نحن نرجو مثلا قول الله عليه الصلاة والسلام في تأكيد التصفية والتربية، نرجو حديثين اثنين. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الرياض في سبيل الله سلط الله عليكم ذنوب الله لا ينبئه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. فكنت اقول ان هذا الحديث قد بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ان المسلمين اذا فعلوا كذا وكذا ذكر امثله من المحرمات فسيسلط الله عليهم ذنبا لا يجوز عنهم حتى يرجعوا الى دينهم. ذكر الداء والدواء، ويهمنا الان هنا الدواء وهو رجوع الى الدين. والدين اليوم كما تعلمون جيدا له عده مفاهيم، ليس فقط الاحكام الشرعيه بل وفي العقيده بل وفي اسفل العقيده الا وهو التوحيد. فلا يزال هناك الملايين من المسلمين يعيشون معنا ويصلون معنا ويصومون يحجون وهم يعتقدون ان معنا لا اله الا الله لا رب الا الله، لا يفهمون توحيد العباده او توحيد الالوهيه فضلا عن ان يفهموا توحيد الاسماء والصفات. فاذا الرجوع الى الدين انما يكون بالمفهوم الذي كان هنا عند الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: اليوم اثمنت لكم دينكم واثبت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وما اجمل ما جاء في صحيح البخاري ان رجلا من احبار اليهود جاء الى عمر امير المؤمنين فقال يا امير المؤمنين او قال يا عمر آيكم في كتاب الله يعني القران الكريم لو نزلت فينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال ما هي؟ فذكر الايه لسانه فقال لقد نزلت في يوم عيد وعلى عرفه اي يوم الجمعه. فعرف هذا الحمد من اليهود عظمت الإسلام لأن الله اعتن عليهم وأكمل نعمة بإكمال هذا الدين لهم. لذلك قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله قال: من ابتدع في الإسلام بدعة وراءها حسنة بدعة وراءها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان رسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى وذكر الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، ثم حكم على ذلك بقوله: ولا يصبر عاقب هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. الواقع الآن خلاف ما أرانا ذلك تماما. ما لم يكن يومئذ دينا صار اليوم دينا، ما لم يكن يومين عقيدة أو يوم عقيدة، ما لم يكن أحكاما أو يوم أحكاما، ما لم يكن سلوكا وأخلاقا أو يوم سلوكا وأخلاقا. هذا مما يشير إلى أنه لا بد من تصفية أهل الدين مما ذكر فيه مما أنتم تعلمون تفاصيله. هذه التضحية لو اجتمع عليها ألوف علماء المسلمين أو متخصصين كل منهم في علمه، هذا في تفسيره وهذا في حديثه وهذا في فقهه وهذا في لغته إلى آخره، لأن هذه الأمور كلها من الواجبات الكفائية كما قال بها البعض فقط الحق الباطنية. فهل الآن هناك جماعة نشعر بأن هذا الواجب الكفائي قد قام به علماء المسلمين؟ أنا أعتقد أن هذا فيه نقص كبير وكبير جدا. هذا ما نعني نحن بالتضحية، لأن الرسول عليه السلام قال إذا فعلتم كذا وكذا وكذا فالدواء هو رجل الدين، أي دون هذا هو الدين الذي ذكر في القرآن الكريم. إذن يجب أن نعتني بإرجاع المسلمين في فهمهم للدين إلى ما كان مفهوما عليه في زمن الصحابة والتابعين وأتباعهم. هذا الحديث الذي يتعلق بالإشارة إلى أنه لا بد من فصل إشارة الدين مما كان غريبا عنه، وبعد اتباع الدين ووجود أكثر علماء المسلمين اليوم يقولون بالبدعة الحسنة ويفسرون الأحاديث على غير تفسيرها ويتأولونها على غير تأويلها، فمثل حديث من سمع الإنسان ثم تعاملها فسروه بما يفتح الأعجمي أن يكون معناه من ابتدع في الإنسان بدعة حسنة، وهذا أيضا كنا أعطينا كلمة طويلة حوله. أعود إلى الحديث الثاني وهو قوله عليه الصلاة والسلام: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: من قلة نحن نريد يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الجهل. قالوا: ومن الله يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الحديث يتطلب بنا منا أن نهتم بالتربية على أساس الإسلام المصطفى، من ذلك أن لا تأخذنا في الدار بين الدارين، أن لا نخشى أهلا إلى الله تبارك وتعالى، وأن نكون كما قال عليه السلام: نظر المؤمنين في تواضعهم وتراحمهم ونظر المؤمن الواحد إذا اشتكى منا عضو فداعى له سائر جسد بالسهر والأمراض. هل المسلمون الآن على ما فيه من تكسرات حققوا هذا الحديث الواحد وهو الجسد الواحد؟ لا بأس، لا تبقي قائمة كما ينبغي ولا التربية أيضا متحققة كما ينبغي، وإنما هم أفراد جماعات متفرقة لكن لا توجد رابطة بينهم على أساس من هذا الكتاب والسنة وهذه السلام الصالح. فأنا أعتقد أن كل جماعة لا تكون على هذا الأساس فهي فاشلة ولا مناص، والتاريخ منذ أكثر من نصف قرن من زمان أكثر دليل على ذلك، لأن هناك بعض الجماعات يرتدون بإقامة الدور المسلم منذ أكثر من 60-70 سنة، وهم على النظام العسكري في بعض البلاد العربية مكانك وفي حركة لكن ما في تغير. السبب أو بدا سعد من سعد المشهور ما يتغير، سعد هو المشهور.
كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسلوب في دعوته وإقامة دولته، فهل الخروج عن هذا الأسلوب باتباع أساليب الكفار هو انحراف عن المنهاج أم هو استخدام الوسائل المعاصرة؟
شيء يعني من بعض تعقيم خاصي، لقد كان لكم في رسول الله
سؤال بالنسبه حديث تتموا الحديث معنا تتموا الاسم ولا تتموا الاسم
هذا
مرسل او مرسل عفوا
يعني صحنا الحديث هل هو تكلم عن التكلم لأبي الفاضل على الطرق ولا؟ يعني مش بعد فاضل كما يدعي البعض لأنه
يؤمن بالواحد.
ها؟
لا يؤمن بالواحد.
الواحد كلام. الواحد.
أولا ليس بالأسماء الأعلى ملاك جمع ملاك أو ملائكة فملاك ما هو اسم أعلى كهن كزينة كشرح كأبلي هم ماذا تراسل حاضر الآن يختارون الاسم الذي ليس اسم أعلى سيطارف عليهم من رأني مثلا بعضهم يسمي دعاء يعني هذا اسم علم دعاء بعضهم يسمونه إيمان يعني يختارون أسماء فيها معنى لكن ما هي أسماء أشخاص أعداء الملائكة يعني تشبيه ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى فهذا ليس بالمشروع أعني ليس من عمل السلف هذا أولا وأن يعنيكم إن شاء الله موجودة جاءت ومتهى الأمر
كملت لمرات لكن ما انقبل كثير
ما هل متى أكادت الإجابة؟
سنة كاملة
ما شاء الله
ليست لي لأخي
مش مهم يعني مهم إذا وقعت الإجابة
نعم
وسملت موجودة لمرات
نعم
أنا أنسى في الطريق وينبغي أن يختار الاسم من أسماء الصحابة من في هذه الأسماء التي أماتها الناس اليوم بأسماء ما عند الله يا سلطان بعضهم يسمون نهاد وبعضهم يسمون يوفار وبعضهم كذا وكذا إلى أغلب وما أحد يحيي فاطمة وعائشة وزينة وما إلى أغلب فينبغي إحياء هذه الأسماء هذه نصيحة يا من الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ولقد تنبهت في ليلتكم المباركة هذه إن شاء الله إلى ضرورة التنبيه والتذكير بمسألتين اثنتين رأيتهما في كثير من البلاد التي تبط فيها مخالفة للشرع، إحداهما تخالف نص الحديث الصحيح الصريح، والأخرى تخالف بعض الآداب الإسلامية التي جرت بعض التقاليد الحديثة على الاستهتار بها وعدم الاهتمام لها. أما المسألة الأولى فهي أن جماهير المصلين المقتدين وراء الإمام في الصلاة الجهرية يقعون في مسابقة الإمام في قضية هي كما لو أن الشارع الحكيم فرضها عليهم على ما هم عليه من الخطأ. أعني بذلك مسابقة جماهير المصلين لإمامهم في الصلاة الجهرية بقولهم آمين قبل أن يشرع الإمام بقوله آمين. وهذه قضية رأيتها مع الأسف في أكثر البلاد الإسلامية، لا نحاشي ولا نستفي منها أن بعض البلاد المقدسة كمكة والمدينة فإن الناس عن هذه السنة بل عن هذا الأمر النبوي هم من الغافلين. ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث جاء تطبيقا لقاعدة وأصل أصله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ربط الإمام بالمأموم، المأموم بالإمام، وعدم جواز مسابقة هذا المأموم بذاك الإمام. ذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا في رواية: فلا تختلفوا عليه. فإذا كبر تكبروا، وإذا ركع فارتعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فكما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا إلى آخر الحديث. كذلك قال في الحديث الأول: إذا أمن الإمام فأمنوا. فكما أنه لا يجوز للمقتدي أن يسابق الإمام في شيء مما سبق ذكره في الحديث الثاني إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، كذلك لا يجوز للمقتدين أن يسابقوا الإمام بقولهم آمين. والغفلة في هذه القضية عامة في أكثر البلاد التي رأيتها. ولذلك فينبغي على عامة المصلين أن أولا أن يستحضروا عقولهم وألبابهم في الصلاة ولا يكونوا من الغافلين عن ذكر الله فيها. فإن مسابقة الإمام في آمين تنشأ من قضيتين اثنتين. دنياهم في صلاتهم، والأخرى جهلهم بهذا الحكم الشرعي الصريح في هذا الحديث الصحيح. إذا أمن الإمام فأمنوا، لقد تكلم شراح الحديث في هذه الجملة من الحديث فقالوا إذا أمن الإمام فأمنوا له معنيات. المعنى الأول وهو المعنى الراجح والله أعلم، إذا شرع الإمام في آمين فاشرعوا أنتم بدوركم في آمين. والمعنى الثاني إذا انتهى الإمام من آمين فابدأوا أنتم بقولكم آمين. وعلى كل من الوجهين أو الشرحين فمعنى ذلك أن الإمام ينبغي أن يتأخر أصلا. لو نزلت على ذلك تبايد الثقل كبيرة. أيوة. وعلى كل من التفسيرين في هذا الحديث فهما يتقيان بأن المقتدي ينبغي أن يتأخر عن الإمام بالشروع بآمين. وعلى هذا فينبغي على كل مصلي أن يراقب قراءة الإمام وأن يكون قلبه ولبه معه، فإذا وصل الإمام إلى قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويبادر المبتدي إلى قوله آمين، وإنما يحبس نفسه إذا أن يبدأ يسمع شروع الإمام في آمين فهو بعد ذلك يشرع في آمين. هذا الحديث صريح جدا في هذا الحكم الذي خالفه جماهير المقتدين، ولذلك فينبغي ملاحظة ذلك حتى لا نقع في أمرين اثنين. الأمر الأول وهو الأهم بلا شك بالنسبة لتعبد بالله عباده بما شاء من أحكام شريعته، ألا وهو ألا نقع بمخالفة قوله عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا. والأمر الآخر وهو في الحقيقة مما يسعى إليه كل مسلم في هذه الحياة الدنيا العاجلة الثانية ليستبدلها فرصة ليكسب فيها مرضاة الله تبارك وتعالى، حيث قال فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا أجر عظيم تشد كما كانوا يقولون إليه الرحال، أي تتكبد كل المشاق في سبيل الوصول إلى مغفرة الله تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون الأحاديث الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المغيرة بن شعبة وغيره من أصحابه أنه قام حتى تفطرت قدماه فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى تقطرت قدماه. لماذا هذا القيام ولماذا هذه المشقة؟ لك لينال مغفرة الله تبارك وتعالى. فمن فضل الله عز وجل على هذه الأمة المحمدية أنه عز وجل تفضل على عباده بأسباب ميسرة مذللة تكون سببا للحصول على مغفرة الله تبارك وتعالى. من هذه الأسباب ما جاء في هذا الحديث الصحيح أن لا يسابق المقتدي إمامه بقوله آمين، فإنما يأتي بالتأمين كما ذكرنا آنفا بعد أن يشرع الإمام بقوله آمين. فقد قال صلى الله عليه وسلم: فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، أي إن الملائكة الذين وصفوا بقوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إنهم ليسوا كهؤلاء الناس الذين يسابقون الإمام آمين، وإنما يتأخرون عنه على ما ذكرناه آنفا. فمن كان من المصلين من البشر موافقا في تأمينه تأمين الملائكة، أي لم يسابق الإمام التأمين وإنما تأخر عنه كما تتأخر الملائكة، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أفلا تشد الرحال إلى الحصول على هذه الفضيلة وعلى هذه المغفرة مهما كانت السعة والمشتاق؟ لا شك من أمر، فكيف والأمر ميسر مهلل لا يحتاج إلا إلى شيء من الانتباه لقراءة الإمام وحبس النفس إلى من جاء هذا الإمام من قراءته ولا الضالين. يمسك كل فرد مرعه فلا يقول آمين إلا بعد أن يشرع الإمام آمين. هذه هي المسألة الأولى، وأنا بتجربتي الخاصة ستشعرون أنه ليس من السهل بعد أن اعتاد الجماهير على تلك المكالمة والمسابقة، فإن لم تراقبوا هذه القضية وقعتم في مخالفة أمر الرسول عليه السلام أولا، وخسرتم الغاية التي أراد الرسول عليه السلام أرادها الرسول عليه السلام للمسلمين باتباعه لهذا الأمر النبوي الكريم، ألا وهي الحصول على مغفرة رب العالمين. فأرجو أن تلاحظوا أنفسكم وأن تنتبهوا لأخطائكم لأن الله عز وجل يغفرها لكم. هذه هي المسألة الأولى. والمسألة الأخرى تتعلق بمكبر الصوت هذا، فقد اعتاد المسلمون اليوم أن يستغلوا هذه الوسيلة التي خلقها الله تبارك وتعالى في العصر الحاضر فاستعملوه فيما ينبغي وفيما لا ينبغي. وهنا التنبيه الثاني، لا شك أنه يشرع للمؤمن أن يكون صديقا وأن يكون جهوري الصوت، لأنه قد جاءت أحاديث كثيرة تؤكد ذلك، بل وتذكر أن صوت المؤذن مهما بلغ من حجر أو شجر أو مدر إلا كان له شاهد يوم القيامة. ولذلك جاء في قصة ابتداء شرعية الآيات، فلعل الكثيرين منكم يعرفها وقرأها من كتب السنة، أو على الأقل سمع بها من بعض العلماء الكبراء. خلاصة تلك القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي بالناس جماعة لم يكن قد شرع الأذان بعده، فكان بعضهم يذكر بعضا بمثل ما يفعل بعض الناس اليوم في بعض البلاد من قولهم الصلاة الصلاة، هكذا كان من قبل شرعية الأذان. ثم بدأ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتكل وسيلة يعلم بها الناس بحضور وقت الصلاة فجمعهم واعتمروا وتشاوروا، فأبدى كل فرد ما كان عنده من رأي، فكان من هذه الآراء ثلاثة. الرأي الأول أن توقد نار عظيمة تبدو للناس البعيدين فيفهمون من ذلك أن هذه شعار بحضور وقت الصلاة، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رفضا باتا وقال هذه شعار المجوس. وثاني اقترح بالضرب البوق، قال عليه السلام هذا شعار اليهود. وثالث قال نضرب عليه بالناقوس، فأبى ذلك أيضا عليه الصلاة والسلام وقال هذا شعار النصارى. ثم انفض المجلس دون أن يتخذوا قرارا. فرأى أحد الصحابة الذين كانوا من جملة من حضر المجلس، رأى في المنام أنه بينما كان يمشي في طريق من طرق المدينة رأى رجلا في يده ناقوس، فقال له أتبعني هذا الناقوس يا عبد الله؟ قال لما؟ قال لنضرب عليه في وقت الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ ثم وقف أو قام على جزم جدر، أي على جدار مهدوم وقد بقي منه شيء فوق الأرض، فعلى عليه ووضع إصبعيه في أذنيه وقال الله أكبر الله أكبر، هذا الأذان المعروف لديكم والحمد لله. ثم نزب بذلك الجزم إلى الأرض وأقام الصلاة. ولما أصبح الرجل قص رؤياه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها رؤيا حق فألقه هنا الشاهد. قال عليه السلام إنها رؤيا حق فألقه على بلال فإنه أدى خوفا منه. لذلك اتفق العلماء على أن المؤذن ينبغي أن يكون صيتا نبي الصوت يهوري الصوت بحيث أنه يبلغ إلى أبعد مكان عن المسجد. ولما وجدت هذه الوسيلة التي تبلغ الصوت إلى مسافات بعيدة ما شاء الله، أجمع العلماء عمليا على شرعية اتخاذ هذه الوسيلة لأنها تؤكد تلك الغاية التي شرحها الرسول عليه السلام في الأحاديث المشار إليها، وهي تبليغ الصوت إلى أبعد مكان ممكن. فهذا في الأذان أمر مرغوب مشروع. استعمال هذه الوسيلة في الأذان فقط أمر مرغوب مشروع لأنه يحقق غاية مشروع. لكن ليس الأمر كذلك في أمرين اثنين مما هو واقع في هذه المساجد التي تستعمل فيها هذه الوسيلة. الأمر الأول إذاعة الإقامة بهذا الجهاز، فهذا لا يشرع لأن الأذان لم يكن في مكان المؤذن لأنه ليس المقصود، لأن الإقامة لم تكن في مكان الأذان لأنه ليس المقصود بالإقامة إبلاغها إلى أبعد مدى كما هو الشأن في الأذان، وإنما الإقامة إعلام خاص للذين في المسجد فهم ينادون للصلاة، فليس هناك حاجة إلا نادر جدا جدا في المسجد كبير ويكون المصلون فيه جمعا غفيرا جدا بحيث أن كثيرين ممن هم بعيدين في يمين الصف أو شماله، في مثل هذا المسجد الكبير يمكن أن يقال باستعمال هذا المكبر للصوت للإقامة. أما في المساجد التي ليست في تلك التوسعة فلا ينبغي أن نشغل الناس خارج المسجد بمثل هذه الإقامة، لأن الإقامة إعلام خاص متعلق بمن كان في داخل المسجد، ولا ينبغي لنا أن نحسن ما لم يحسنه الشارع، فنقول كما قيل لي في بعض ما ذكرت لهذا، قيل أليس من الأحسن أن نسمع الإقامة أيضا بمن كان خارج المسجد؟ نقول من مثل هذا التحسين فتح على المسلمين باب الابتداء في الدين، ومن هنا جاء ما يعرف عند علماء الكلام أن المعتزلة يقولون بالتحسين والتقبيع العقليين. المعتزلة من الأمور التي خالفوا فيها أهل السنة أنهم يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، معنى ذلك يصرحون بما يأتي من البيان، يقولون ما حسنه العقل فهو حسن وما قبحه العقل فهو قبيح، وأهل السنة يقولون بخلاف ذلك وقولهم هو الحق، ما حسنه الله تبارك وتعالى فهو الحسن وما قبحه الله فهو قبيح. فلا يجوز للمسلمين أن يدخلوا عقولهم بالتحسين والتخفيف العقليين، من ذلك ما نحن في صدره الآن. وقد قيل بهذا القول فرددته بما يأتي، قيل ما المانع من أن نسمع الإقامة كما نسمع الأذان؟ الجواب لماذا فرق الشارع الحكيم بين الإقامة وجعلها على ظهر المسجد أو في مكان مرتفع وجعل الإقامة في المسجد؟ أليس هو أعلم بما ينفع الناس؟ لا شك في ذلك أبدا، ولذلك ينبغي أن نؤمن إيمانا جازما أن هذا التشريع الإلهي الذي جاء به نبينا صلوات الله وسلامه عليه هو تشريع كامل لا مجال لأحد أن يستدرك عليه طيب شعرة كيف. وقد قال ربنا تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال نبينا صلوات الله وسلامه عليه ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فتفريق الشارع الحكيم بين الأذان والإقامة هو فيه حكمة، سواء نحن أدركناها أو لم ندركها علينا أن نقف كما قال تعالى: فتلك حدود الله فلا تعتدوها. فالأذان الذي شرعه الرسول عليه السلام كان على ظهر المسجد لتحقيق الغاية، وهي تسميع الناس إلى أبعد مسافة. أما الإقامة فلأمر ما جعلها في المسجد داخل المسجد ولم يجعلها على ظهر المسجد. فنحن اليوم وهنا بيت القصيد كما يقال، حينما نذيع الأذان بمكبر الصوت نحقق غاية شرعية، ولكننا حينما نذيع الإقامة بمكبر الصوت هذا نخالف حكما شرعيا. فنرجو الانتباه لهذا حتى لا نتعدى شريعة الله تبارك وتعالى. والتنبيه الثاني أهم من هذا، وهو يتعلق بنفس هذا المكبر، وهو أن عامة الأئمة في المساجد يذيعون قراءتهم بمكبر الصوت، فيحرجون الأمر على الناس الذين يكونون في بيوتهم وفي محلاتهم وفي مصانعهم ومعاملهم، والنساء في البيوت قد يكون في شغل شاغل، ويكون الناس كذلك الذين هم خارج المسجد لا يستطيعون أن يحققوا أدبا قرآنيا، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد وقع شيء من هذا الإشكال لنا ونحن في الطائف، وقد كنا مسافرين وعزمنا أن نجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، فتهيأنا ولما دخلنا في صلاة المغرب أظن وإذا بالإمام دخل في صلاة العشاء وصوته بقراءة القرآن شوش علينا، فضلا عن أنه شوش أيضا على غيرنا ممن لا يكون عنده استعداد لسماع القرآن. فإذاعة صوت الإمام حينما يقرأ القرآن في المسجد إلى خارج المسجد هو أيضا اعتداء وتجاوز لحدود الله وإحراج للناس وإيقاعهم في أحد أمرين: إما أن يدعوا حديثهم، أن يدعوا عملهم ليتفرغوا لتحقيق الآية السابقة، وإما أن يظلوا كما هو الواقع سادرين ناظرين في كلامهم في أعمالهم. فإذا هذا التسميع لهذه الآيات لمن ينبغي أن يكون محصورا لمن كان في المسجد. ولذلك أنا أقترح أحد شيئين على حسب المسجد: إن كان المسجد ليس فيه جمع كبير وصوت الإمام جهوري فلا حاجة لاستعمال هذا المكبر، وإن كان المسجد كبيرا والناس كثير فحينئذ يرفع الصوت بمقدار ما يسمع من كان مبتدعا على الإمام ولا يخرج الصوت إلى خارج المسجد. هذا ما أردت التذكير به، وأرجو الله عز وجل أن ينفعنا بما نذكر به بعضنا بعضا. والآن خاتم عندنا
خطبة الجمعة هل يشملها؟ هل تشملها خطبة الجمعة؟
خطبة الجمعة أي إذاعتها أيضا هو كذلك ما ينبغي أن تدع. كل ما كان خاصا بالمسجد له إخراج خارج المسجد، وما كان شاملا لمن كان خارج المسجد فكما قلنا في اسم الإعلام يشرع إذاعته بالمذياع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وافقنا على كثير من المؤذنين حيث يسمعون أصواتهم ويمدونه مدا طويلا. ومن أذان صلاة الفجر يقال فيه الصلاة خير من النوم.
من البدع التي نبه عليها الأئمة السابقون وعلماء الحديث والفقه وفي مقدمته إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، التلحين والتقريب في الأذان، ذلك لأن أذان المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه تقريب أو تلحين، فقد توارث السبب عن الصحابة أذانهم عن مثل بلال وعمر بن أم مكتوم وأبي مهذورة السلام باللهجة العربية التي لا تقريب فيها ولا تلحين، وواضح فيما أعتقد لدى الجميع ما هو المقصود بالتلحين والتقريب، وهو مد الصوت حيث لا يجوز المد فيه لغة ولا شرعا، وقصره حيث يشرع المد، كل ذلك مراعاة للقواعد الموسيقية التي يقوم عليها نظام التقريب والتلحين. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه جدا، جاء إليه فقال يا ابن عمر إني أحبك في الله، فقال له أما أنا فأبغضك في الله، قال لما؟ قال بأنك تلحن في أذانك وتأكل عليه أجرا، تلحن تطرد الأذان وتأكل عليه أيضا أجرا. ففي هذا الأثر الثابت عن ابن عمر تنبيه صريح على أن المؤذن لا يجوز له أن يطرب في أذانه، وقد عرفتم التطريب بل لستم في حاجة لأنكم مع الأسف تسمعون الأذان من مصر ومن بعض البلاد العربية أيضا، هذا الأذان الذي أبغض ابن عمر صاحبه لأنه كان يلحن فيه ويطرب فيه. الشيء الثاني وهذا مهم جدا، حيث ذكر له أن مما حمل ابن عمر على ألا يحبه في الله بل على أن يبغضه أنه يأخذ على أذانه أجرا، ولا شك ولا ريب أنه لا يجوز عند علماء المسلمين قاطبة دون أي خلاف يذكر منهم أنه لا يجوز أخذ الأجر على أي نوع من أنواع العبادات، ذلك لأن الله تبارك وتعالى قد ذكر في غير ما آية من القرآن الكريم أن العبادة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت خالصة لوجهه تبارك وتعالى، كما قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قوله وما أنا من المشركين يشمل الشرك بكل أنواعه، ومن ذلك الشرك في الإخلاص لله عز وجل. فإذا أتى الإنسان بعبادة ليس لوجه الله وإنما لقصد الأجر الدنيوي العاجل، ذلك نوع من الشرك، كما قال تبارك وتعالى في آية أخرى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، قال آل التفسير أي فليعمل عملا موافقا للسنة، فإن أي عمل أي عبادة لا توافق السنة فلا تكون عملا صالحا. وفي ذلك أحاديث كثيرة، حسبنا حديث واحد ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا العمل الصالح ينبغي أن يكون على السنة، هذا هو الشرط الأول الذي ذكر في هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. والشرط الثاني: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يبتغي بعبادة ربه أجرا دنيويا. وعلى هذا فينبغي التنبيه أن من كان مؤذنا وله راتب فلا ينبغي أن يأخذ هذا الراتب على أنه أجر على أذانه، لأنه قبل كل شيء خالف الله في أمره في أن يكون في عبادته خالصا لوجهه تبارك وتعالى، ثم يخسر فضيلة المؤذن التي جاء ذكرها ببعض الأحاديث الصحيحة. فما يأخذه من الراتب يأخذه راتبا، ولا يأخذنه أجرا، لما سمعتم من أثر ابن عمر حيث قال له: أضربك لأنك تأخذ على ذلك أجرا وتلهم فيه. والشطر الأول من هذه الجملة قد جاء الحديث الصريح الصحيح لذلك حينما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص أميرا على قبيلته بني فقيه، قال له عليه الصلاة والسلام: أنت إمامهم واقتدي بأوعظهم واتخذ مؤذنا ما يأخذ على أذانه أجرا. فإذا لا يجوز للمؤذن أن يلحن في أذانه، وإنما يرفع صوته به دون تنديد ودون تنقيد. إذا كان في سؤال شيء آخر غير هذا؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثاني خير من النوم، لم تأتي في حديث إلا في الأذان الأول أذان الفجر، أما الأذان الثاني فليس فيه حديث إطلاقا. هذا في الواقع من الأمور التي غيرت فيها السنة في أكثر البلاد، أحدهما من حديث أبي محذور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوته وأعجبه علمه الأذان، وكان في تعليمه إياه بعد أن علمه الأذان من أوله إلى آخره كما هو معروف اليوم، دون طبعا بعض الزيادات من المقدمات أو المؤخرات في بعض البلاد، وإنما هو يبدأ كما هو في بلادكم هذه والحمد لله بالله أكبر الله أكبر، وينتهي بلا إله إلا الله. قال له: فإذا أذنت الأذان الأول في الصف فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هذا هو الحديث الأول، وهو في صحيح ابن خزيمة وسنن النسائي وغيره من كتب السنن. الحديث الثاني رواه النسائي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان في الأذان الأول في الفجر الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هكذا يقول ابن عمر مخبرا عما كان عليه هذا الأذان في الصبح، وهو الأذان الأول وعهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كان في بلدة وباستطاعته أن يحيي هذه السنة فليفعل، لأنه يرجى له أن يكون قد أحيا سنة وله ذلك الأجر الكثير البليغ الذي جاء في قوله عليه السلام كما في صحيح مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. ولكن لابد من التنبيه على أن من أراد الإصلاح وتغيير بعض العادات والتقاليد لابد له من التنبيه والتذكير والتوطئة لكي لا يكون لإحياء السنة رد فعل يعود على الناس بشر لا يكون في ذلهم أو في حلفانهم. هذه ذكرى وذكرى من المؤمنين.
فضيلة الشيخ، سمعتم بأن الثلاثة الفلسطينية والذي نعرفه أن من أبرز قيادات الثلاثين، فهم هناك فرق بينكم وبين الجماعات الثلاثين المنظمة.
لا شك أنه لا حزبية في الإسلام، وأن المسلمين يجب عليهم أن يكونوا فتة واحدة وعلى قلب رجل واحد، وأنه لا يجوز لهم أن يتفرقوا إلى جماعات وإلى فرق وإلى طوائف، لكل جماعة منهم رئيس يأتمرون بأمره ويتوجهون بتوجيهاته. فنحن ندعو، لا ندعو إلى تكتل ولا إلى تحزب ولا إلى تجمع، وإنما ندعو كافة المسلمين إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى منهج السلف الصالح وعلى منهج السلف الصالح. هذه دعوتنا لكل المسلمين في كل بلاد الدنيا. والفرق بين دعوتنا ودعوة غيرنا، فلهم كان في الأصل دعوته سلفية ثم تحزب وتكتل، وبين أيضا الفتن الأخرى أو الجماعات الأخرى، أن الدعوة السلفية تجمع المسلمين كلهم وتتسع لهم جميعهم، بخلاف أي جماعة أو أي حزب آخر فلا يتسع حزبهم لجميع الأحزاب والكتل الأخرى. وكما قيل وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه أنضح.
فضيلة الشيخ من يختصكم من يمكنه إلى جماعة الماء من الجماعات الإسلامية المعاصرة معرفة المخالفة التي تقع فيها جماعة الإخوان والسبيل؟
أظن أن الجواب السابق كان يكفي للإجابة عن هذا السؤال لأنه لا أخرج عن الذي قبله، إلا أنني أذكر كل المسلمين بأن على كل جماعة أن يكون في منهجهم الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة وأهلهما على ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم في كل أمور الدين، لا فرق بين ما كان عقيدة أو فقها أو سلوكا. وكل جماعة من الجماعات الموجودة اليوم في الساحة الإسلامية لا يوجد فيها من يعلن عن دعوته على هذا النهج الذي نصرح به وندعو إليه، وهو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وعلى منهج السلف الصالح، هذا المنهج الذي أشار إليه ربنا عز وجل في قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. لقد ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية قوله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين، عطف هذه الجملة على قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، إشارة منه تعالى إلى وجوب الاقتداء به عليه الصلاة والسلام وعدم مخالفته ومشاققته في طريق اتباعنا للمؤمنين الأولين، وهم الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الفرق، حيث قال عليه السلام في الحديث المشهور في آخره: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. الجماعة هي سبيل المؤمنين المذكور في الآية السابقة، وقد جاء تفسير هذه الجماعة في رواية أخرى، فقال عليه الصلاة والسلام: هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. ولهذا لا ينبغي أن يكتفي المسلم بقوله: أنا على الكتاب والسنة، ثم يفسر الكتاب والسنة على ما يعلم ويخطر في باله، إن لم نكن على ما يوافق هواه. هذا لا يكون متبعا لسبيل المؤمنين، وإنما يكون متبعا لهواه. لذلك أكد ربنا عز وجل في الآية السابقة فقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فاتباع غير سبيل المؤمنين هو دليل الانحراف عن اتباع الكتاب والسنة، لأن السلف الأول كانوا على الكتاب والسنة بالمفهوم الصحيح، ولما تفرق المسلمون بعد القرن الأول بخاصة وما تراه من القرون، إنما تفرقوا بسبب أنهم لم يضعوا نصف عيونهم الاقتداء بالصحابة الذين قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق أنهم هم الفرقة النارية، وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض المعروف لدى الجميع إن شاء الله، وهو قوله رضي الله عنه: وعلنا رسول الله أن الله